الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المخططين لأعمال الشغب كانوا ينوون استهداف نقاط قوة البلاد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك طهران بموقفها حيال مفاوضات إنهاء الحظر وعدم تخليها عن حقوقها وخطوطها الحمراء. سلامي يصف أحداث الشغب الأخيرة في إيران بأنها كانت حربا عالمية على إيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية انتفاضة مدينة قم عام 78 انطلاقة لشوط جهاد كبير وتحول عظيم. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقبال حشدا من أهالي قم بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضتهم إن هدف ذلك الحدث هو إخراج إيران العزيزة من الهيمنة الغربية لتصبح مستقلة وأن تستعيد هويتها التاريخية الإسلامية. وأشار القائد في كلمته إلى أن المخططين لأعمال الشغب الأخيرة في إيران كانوا ينوون استهداف نقاط القوة بالبلاد، وصفا ذلك بالخيانة. كما قال سماحته إن تورط الأجانب في أعمال الشغب كان واضحا للغاية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تمسك طهران بموقفها حيال مفاوضات إنهاء الحظر، مشددا على استعدادها لإتمام المفاوضات دون التخلي عن حقوقها وخطوطها الحمراء. وردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن حذف الملف النووي عن جدول أعمال أمريكا، قال كنعاني إن سياسة الخارجية لأمريكا تجاه إيران رهينة للصهاينة، ويجب إخضاع أمريكا للمساءلة جراء مخالفتها لالتزاماتها. وحول برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين، قال كنعاني إن البلدين سيستخدمان هذا البرنامج كخارطة طريق لتطوير تعاونهما الثنائي، مضيفا أنه جزء من الخطة الأساسية لجهود البلدين من أجل تطوير العلاقات. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن نوايا الأعداء عبر افتعال أحداث الشغب في البلاد هي إشعال حرب عالمية ضد إيران. وقال لواء حسين سلامي: لقد أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي وإغراق البلاد في الفوضى، ذلك لأنهم يريدون تحويل إيران إلى خراب ومنعها من التقدم. وأضاف أنه إذا نظرنا إلى أفغانستان وسوريا والعراق فسنرى ما فعله الأعداء بالأمة الإسلامية وما أنزلوه بها من خراب ودمار. وتابع أن الحرب مستمرة وأن العدو لا يكف، لكننا سنهزمه، مشددا على جهوزية القوات المسلحة لإنزال الهزيمة بالعدو. صدرت الأحكام الأولية للمتهمين في جريمة حي خانة في إصفهان، والتي أدت إلى استشهاد 3 عناصر أمنية وحكم على 3 منهم بالإعدام. وقد قامت العناصر المتورطة في هذا الهجوم وبتنسيق مسبق بأعمال إرهابية، وبدأوا بإطلاق النار بهدف قتل المدنيين وقوى الأمن. وبعد إلقاء القبض على المتورطين في هذه الجريمة وإصدار لائحة الاتهام، عقدت المحكمة التي تنظر في اتهامات 6 من المتهمين في هذه القضية خلال 4 جلسات في الشهر الجاري بمحافظة إصفهان. أمر وزير ما يسمى بالأمن الداخلي في كيان الاحتلال المتطرف تمار بنغفير قوات الشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة. ووصف بنغفير العلم الفلسطيني بالعلم الإرهابي، مضيفا أن التلويح به عمل يدعم الإرهاب. وكان بنغفير يشير إلى تلويح كريم يونس، أقدم أسير محرر بالعلم الفلسطيني في بلدته، عقب إطلاق سراحه بعد اعتقال دام أكثر من 40 عاما. دانت السلطات التايوانية التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، وقالت إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية مشتركة بين البلدين. وأكدت تايبي أنها ستدافع عن سيادتها وأمنها دون تصعيد للصراعات، مضيفة أن 28 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوية التايوانية خلال الساعة 24 الماضية. من جهته أعلن الجيش الصيني إجراء تدريبات قتالية حول جزيرة تايوان بالتركيز على الهجمات البرية والبحرية في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو عام 1989. ويستمر المؤتمر 4 أيام ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود، وهي فترة لحكم الرئيس المعزول عمر البشير والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني الحاكم السابق. للمزيد حول انطلاق مؤتمر تفكيك نظام عمر البشير في العاصمة السودانية الخرطوم نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو عام 89. المؤتمر يستمر 4 أيام ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود، هي فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني الحاكم السابق. كما يناقش المؤتمر الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك والتجربة الأقليمية والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخليا وخارجيا. تلك العملية هي من بين القضايا 5 المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي، إلى جانب العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، وقضية شرق السودان.
حيتمخض عن هذا المؤتمر عن طريق يعني عمل لجنة الصياغة. أولا النصوص اللي حترد في الاتفاق النهائي حول عملية تفكيك نظام 30 يونيو. نمرة 2 الخارطة الطريق تجديد العملية بالاستفادة من دروس التجربة السابقة.
والأحد بدأت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري من المكون العسكري والقوى المدنية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل يؤسس لمرحلة انتقالية تعقبها انتخابات عامة، ما يؤشر إلى عودة العسكر إلى ثكناتهم وترك الحكم للمدنيين الذين قدموا مئات الضحايا بين قتيل وجريح رفضا لحكم العسكر ولممارساته في الحكم والسلطة.
نحن نؤكد مجددا أن المؤسسة العسكرية ملتزمة التزام كامل بخروجها، وملتزمة أيضا بالعمل مع شركائنا السياسيين والمدنيين بوضع الأسس والأطر التي تؤطر عمل المؤسسة العسكرية في المجتمعات الديمقراطية.
وفي 5 ديسمبر كانون الأول الماضي وقع العسكر اتفاقا إطاريا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة 2 عامين. ويعقد السودانيون آمالا عريضة حيال المستقبل السياسي في البلاد، إذ أن اللجنة القادمة ستكون أوفر حظا وستعمل بشكل أفضل لأنها ستكون تحت إمرة حكومة مدنية. ومن المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي حسب البعثة الأممية في السودان.
وأخيرا أصدرت المحكمة البرازيلية العليا أمرا بعزل حاكم العاصمة بعد أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وجاء قرار المحكمة هذا بعد فتح تحقيق جنائي بهدف محاسبة المتورطين مع الحفاظ على التسجيلات التي قد تؤدي إلى التعرف على الجنات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المخططين لأعمال الشغب كانوا ينهون استهداف نقاط قوة البلاد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك طهران بموقفها حيال مفاوضات إنهاء الحظر وعدم التخلي عن حقوقها وخطوطها الحمراء. سلام يصف أحداث الشغب الأخيرة في إيران بأنها كانت حربا عالمية على إيران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989837840500. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس عند حافة الانفجار. نتوقف مع حضراتكم عند آخر الأوضاع في الشأن التونسي والأزمة التي يعيشها هذا البلد في هذه الأيام. ندعوكم للتواصل والمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم التالية مستمعين الأكارم على أرقام هواتفنا 00989 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما ندعوكم للمشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب. مستمعين الكرام، ارسلوا لنا مساهماتكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. تونس لا تزال تراوح في محلها غارقة في بحر من الأزمات التي بدأها قيس سعيد عندما حل البرلمان وتعيينه حكومة جديدة وإجراء الانتخابات البرلمانية التي شهدت أضعف مشاركة جماهيرية. ففي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية تحرك الاتحاد التونسي للشغل منتقدا المسار السياسي ملوحا بقرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، بحيث وصفها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أحفيظ حفيظ بالأزمة المعقدة والمركبة، معتبرا أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالحكم وصياغة قانون انتخابي على مقاسه ألغى فيه الأحزاب وكل المكونات السياسية في البلاد، فيما حملت خياراته الاقتصادية الطبقات الفقيرة والضعيفة كلفة للأزمة. والمؤشرات التي تلوح إلى إصدار اتحاد الشغل قرارات اعتبرها بأنها في مستوى الحدث وفي مستوى عمق الأزمة على حد تعبيره، بعد سلسلة مشاورات أجرها الاتحاد لبدء المشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة تستهدف ما سماه إنقاذ البلاد. المراقبون يرون أن تحرك الاتحاد التونسي العام للشغل لإيجاد الحلول لأزمات البلاد من جهة، ومن جهة أخرى تحرك المحامون التونسيون عبر وقفة احتجاجية بمناسبة يوم غضب المحاماة ضد ما وصف بالإجراء أو وصف بالإجراءات الجنائية في قانون المالية الجديدة وغياب التشاركية في صياغة مضامينه والمطالبات بتعديله. ومن جهة ثالثة دعوة جبهة الخلاص المعارضة التي كانت القوى الرئيسية في البرلمان المنحل للتظاهر في 14 من الشهر الجاري وكذلك الانقسامات السياسية في البلاد، شكلت بمجملها جرس الإنذار الجاد للرئيس قيس سعيد الذي يحاول دائما اتخاذ خطوات استباقية بقوله بأن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفق تعبيره، وكذلك من خلال استخدامه لغة القوة في محاولة لتحريض الشارع التونسي على هذه الدعوات وإجهاضها وقيامه بإقالة أحد الوزراء ومحافظ مدينة صفاقس ثاني أكبر مدينة في البلاد. في ضوء هذه التطورات مستمعينا الكرام والانتقادات التي تواجهها حكومة نجلاء بودن المعنية من قبل أو المعينة من قبل الرئيس قيس سعيد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتسجيل تونس على معدل تضخم منذ 40 عام، وفقا لمحافظ البنك المركزي يتضح بأن الشارع التونسي الذي يعيش انشغالا بضرورات الحياة اليومية في ظل غلاء الأسعار وشح بعض المنتجات وحالة اليأس التي يعيشها بعد فشل الانتخابات في إحداث تغيير كبير يقود إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لم يعد يتحمل هذه الأوضاع، وقد يضطر في نهاية المطاف إلى المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها أكبر أحزاب المعارضة وركوب الموجة عسى أن يجد من خلالها ضالته وتنقشع الغيوم عن سمائه لتحسين أوضاعه التي لم يعد يتحملها بعد موجة فرار الشباب التونسي من البلاد طالبا للرفاه وحياة أفضل. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، صدى المغرب العربي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، ومحورنا تونس عند حافة الانفجار. إذن سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية والموجودة في تونس، وينضم إلينا من تونس في هذه اللحظات رئيس جمعية مناهضة التطبيع الأستاذ أحمد الكحلاوي. أرحب بك أستاذ أحمد في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أخي.
حياك الله. شكرا لانضمامك إلينا في هذه اللحظات أستاذ أحمد. لنبدأ فيما يخص ما هي دوافع حركة النهضة للدعوة للتظاهر في 14 من الشهر الجاري؟
يعني بالنسبة للدوافع معروفة، وملخصها أن هذه الحركة باتت لا تمثل شيئا تقريبا في الساحة التونسية، وكل ما هناك محاولات للهروب من تحمل المسؤولية، مسؤولية الفساد التي يعني صنعها هؤلاء في تونس، ومحاولات التغطية على أنفسهم خاصة في ظل هذه الأحداث الجديدة المتمثلة في كل هذه الأموال التي تسربت إلى تونس عبر جهات مختلفة، وهذه الشركات المالية، وهذه يعني كل الإمكانيات الضخمة لدى هذه الحركة التي ضيعت يعني وأضاعت نفسها نتيجة سياساتها الفاشلة، ونتيجة طبعا انخراطها في مشروع أمريكي عنوانه تدمير الدول العربية والإسلامية وخاصة محور المقاومة. وقد رأينا دور هذه الحركة في ليبيا كيف أنها اشتركت في تدمير هذا البلد العربي، رأينا دور هذه الحركة في سوريا كيف أنها أرسلت آلاف مؤلفة من الإرهابيين إناثا وذكورا ليشتركوا في تدمير سوريا قلعة الصمود والمقاومة. رأينا كذلك دورها حتى في اليمن بين قوسين، حيث أرسلت يعني بعض الإرهابيين. لذلك هذه الحركة لم تعد لها أي قيمة ولم يعد لها أي وزن باستثناء هذا الإعلام، بعض الإعلام المرتشي الذي يعني تملكه هذه الحركة أو حلفاؤها. نعم، لهذه الحركة حلفاء، وهؤلاء الحلفاء يطردون أينما يذهبون، مثل ما حدث الليلة البارحة بالنسبة لزعيم ما يسمى بجبهة الخلاص أحمد نجيب الشادي، الذي ذهب إلى مدينة المنيلة مقر سكن السيد الرئيس قيس سعيد وأطرد في ظرف تقريب دقائق. هؤلاء إذن، وأؤكد ذلك، أنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء. البلد في حالة طوارئ بين قوسين، و14 جانفي لا تروا يعني حراك في الشارع، وإن حدث حراك فهو مجرد تهريج.
نعم. طيب، لماذا انبرى الاتحاد العام التونسي للشغل للتلويح باتخاذ قرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد؟
يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية قبل كل شيء، وهو منظمة أيضا نقابية له أدوار اجتماعية ونقابية، عليه أن يعمل على الدفاع عن مصالح منخرطين، وهذا أمر طبيعي ويقبل به كل التونسيين. ولكن الاتحاد له من الذكاء، حيث يعرف الحدود التي لن يتجاوزها، ولكنه لن يصمت فيما يتعلق خاصة بهذا الفساد المالي وهذا الاحتكار لمواد المعيشة. بطبيعة الحال في أي بلد عندما يوجد محتكرون للمواد الغذائية، فإن الجميع يعبرون عن قلقهم، ليس فقط المنظمات بل أيضا أبناء الشعب بصفة عامة. لا يعقل أن لا نجد حليبا، وأن لا نجد خبزا، وأن لا نجد دقيقا، وأن لا نجد سكرا، وهذا وضعنا. وهذا طبعا السبب فيه هو هذا الاحتكار وإخفاء المواد. المواد موجودة والدولة تعرف ذلك جيدا، ولكن الدولة لم تستطع محاصرة يعني هؤلاء الجيوب الكبيرة والكبيرة جدا، والتي تلعب أدوارا خطيرة يمكن أن تتسبب في بعض الأحداث والتجاوزات. ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية مسؤولة، سيستمر في الدفاع عن حقوق منخرطيه و ولكنه يعرف أن هناك خطوطا حمراء من شأن من الشأن الهام عدم يعني تجاوزها، خاصة في ظل التدخل الأمريكي يعني الكبير والكبير جدا. أمريكا يعني تطلب من الرئيس الاستقالة، من رئيس الجمهورية أن يستقيل. أمريكا تطلب من الحكومة التونسية أن تعود إلى الديمقراطية التي كانت موجودة طيلة العشرية السوداء. أمريكا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في شؤوننا. أمريكا هي سبب البلاء، وعلينا في تونس أن نتوحد ضد أمريكا هذه مهما كانت الخلافات بيننا. علينا أن نتوحد وأن نوحد صفوفنا حتى يكف الأمريكان عن التدخل في شؤوننا، ويعني يقتلون يعني هدفهم المتمثل في استعمال تونس من أجل ضرب الجزائر أو ضرب يعني ليبيا أو تدخل في إفريقيا إلى آخره.
نعم. طيب الاتحاد التونسي للشغل أشار إلى إجراء سلسلة مشاورات لبدء الاتصالات وفتح القنوات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة لإنقاذ البلاد. هل أنه سيتشاور أيضا مع الأحزاب المعارضة في ظل الانقسام الحاد بين هذه الأحزاب وعدم توصلها لاستراتيجية موحدة؟
هو تجربة الحوار الوطني هذه خذناها في تونس في بداية سنة 2011، ولكنها لم تنجح باستثناء يعني هذا العنوان العجيب والغريب المتمثل في جائزة نوبل. جائزة نوبل لماذا؟ نحن التونسيين لم نفهم معنى إهداء هذه الجائزة لثلاثة أطراف خاضت حوارا وطنيا ولم يكن له أي تأثير أو أي يعني علاقة بهدوء الوضع في تونس، لأن التونسيين ليسوا في حاجة إلى نوبل جائزة نوبل أو إلى حوار وطني تقوده دوائر دولية يعني إلى آخره. بطبيعة الاتحاد يريد أن يعود لمثل هذه التجربة، وهو الآن هو ونقابة المحامين و منظمة حقوق الإنسان يتحاورون مع بعضهم وقد يوسعون نطاق حوارهم، ولكن هذا لن يؤدي إلى أي شيء يذكر.
طيب الرئيس التونسي قيس سعيد كعادته حاول استباق الأحداث بتصريحات اتهم فيها المعارضة بأنهم يتآمرون على أمن الدولة الداخلي والخارجي. ما المقصود من هذا الكلام أستاذ أحمد؟
معروف يعني أن الأمريكان يتدخلون مثل ما قلت لكم منذ حين جهارا نهارا. يعني السفير الجديد الذي سيأتي إلى تونس والذي حصل على موافقة الكونغرس الأمريكي هذا يستهدفنا جهارا نهارا. هذا يقول أنه علينا أن نعود إلى ما قبل 25 جويلية. ما دخل أمريكا بشؤوننا الداخلية؟ أمريكا تتدخل هكذا من أجل مصالحها وليس من أجل مصالحنا. ثم هل الديمقراطية التي تتحدث عليها أمريكا رأيناها في أنحاء العالم؟ رأينا ديمقراطية أمريكا في العراق، رأينا ديمقراطية أمريكا في سوريا، وما زلنا نرى الديمقراطية الأمريكية في أفغانستان في أماكن أخرى في العالم. أمريكا هذه لا علاقة لها بالديمقراطية. أمريكا هذه دولة مستبدة، دولة حرب وعدوان، دولة قتلت ملايين البشر في العالم. هذه الدولة يعني ظالمة، ونحن في تونس لا نصدق أمريكا هذه، والشعب لا يريدها أن تتدخل في شؤوننا. وبالنسبة لتونس لن نعود إلى ما قبل 25 جويلية. لا، نحن لنا مشروع خاص بتونس، سوف نذهب بعيدا في إنجاز هذا المشروع، ولن تردع لا أمريكا ولا سفراءها ولا وزير خارجيتها ولا رئيسها. هؤلاء يعني ظالمون، هؤلاء يعني يريدون بث الفتنة وبث يعني الرعب داخل ليس فقط في تونس بل في المنطقة، في صراع تقوده أمريكا ضد روسيا وضد الصين. نحن نعمل على الاستفادة من هذا الصراع، ولكننا نعمل على أن تنتهي أمريكا هذه وينتهي الكيان الصهيوني. يعني هذه الغدة السرطانية كما سماها الإمام الخميني رحمه الله. هذه أهدافنا وهذا ما نصب إليه وسننجح بإذن الله وبإرادة شعبنا. ولن تمر هذه الأطراف الذي تبعث بالرسائل إلى أمريكا وتطلب من أمريكا أن تتدخل وتستقوي على تونس على الشعب التونسي، هذه القوى التونسية السياسية التونسية تستقوي على الشعب التونسي بالذهاب إلى أمريكا يعني القيام بلوبيينج مع الإعلام الأمريكي والإعلام البريطاني من أجل أن يتدخل هؤلاء في شؤوننا، ولكن الشعب يقظ والشعب يكره التدخل الأجنبي، والشعب وطني يحب وطنه ويحب هويته ولن يقبل بالتدخلات الأجنبية التي تحاول أمريكا بها أن تفرض علينا أن نعود إلى المربع القديم حتى تستفيد هي في صراعها الدولي.
نعم، أتمنى أن تبقى معي أستاذ أحمد، لدي بعض المحاور إن شاء الله أعرج عليها، منها دعوة حقيقة الشعب التونسي للمشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، بعد ذلك أطرح عليك المحاور إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بعودتكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعتنا وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، تونس عند حافة الانفجار محور حديثنا، والعودة لضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد، بالعودة إليك، وهل تعتقد أن الشعب التونسي سيشارك في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها اتحاد الشغل ورقابة المحامين والتظاهرات التي دعت إليها حركة النهضة؟ كيف ترى الأمر والهدف من مشاركة الشعب؟ طبعا هل إنه بصدد إنهاء المعاناة أم تأييد للمعارضة؟
يعني أولا من الممكن أن نرى بعض الأنصار في هذا الشارع أو في تلك الساحة، هذا ورد، ولكن ما ينتظره هؤلاء أو يروجون له لن يكون، لأن الشعب التونسي مجهى من هذه الحركات وهذه الدعوات. الشعب التونسي اليوم مطالبه واضحة وهي التعجيل بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التعجيل يعني بالاهتمام يعني معيشة الشعب التونسي، التعجيل بالذهاب إلى المدارس ويعني الاهتمام بهذه المدارس وإصلاحها وإعادة التعليم إلى عهده الزاخر وعهده السعيد، لأن تعليمنا اليوم قد تلقى ضربات قوية نتيجة حكم 10 سنوات ظالمية لتونس، وإلى جانب ذلك قطاع الصحة وقطاع النقل. الشعب التونسي همومه اليوم هموم اقتصادية واجتماعية وتربوية إلى آخره، ولكن هناك بعض الإعلام الممول من جهات معروفة مثل جورج سوروس، هذا صهيوني الكبير المعروف عالميا، هذا يمول بعض الجهات خاصة الإعلام الخاص، وفقط هناك جعجعة وإعلام ضخم، ولكن النتيجة لن تكون مثل ما يروج له. وفي عنوانكم لهذا البرنامج قلتم بأن تونس على أبواب انفجار. لا يا سيدي، تونس ليست على أبواب انفجار ولم تنفجرا، وهناك عقلاء في هذا البلد وهناك حكماء في هذا البلد، ولن نذهب إلى هذا الحد من أجل أن تعود حركة الإخوان إلى سالف عهدها وفسادها وإرهابها وتسييرها للإرهابيين لتدمير سوريا وتدمير المقاومة، هذا لن يمر، لأن هناك عقل وعقول لا بأس بها في هذا البلد، ف تمنع يعني هذه الانحرافات الخطيرة، وإن شاء الله لن يحدث ما يدعو له هؤلاء الفاشلين، هؤلاء الذين مرت على حكمهم يعني عشرات وفشلوا تقريبا في كل شيء، بل وهذا ممكن لم يقله لكم أحدا في أي من الأيام، حيث أن سنة 2011 حمادي جبالي هذا الرمز الكبير لحركة النهضة ألقى خطابا في شارع من شوارع مدينة سوسة الساحلية، قال فيه: نحن نستعد لإقامة الخلافة السادسة. هذا هو برنامجهم في الحقيقة الذي أعلنه حمادي جبالي. هؤلاء ليس لهم مشروع وطني، ليس لهم برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي، ليس لهم يعني هدف المشاركة في المقاومة وتحرير وتوحيد هذه الأمة المغلوبة على أمرها إلى حد الآن. هم يريدون خلافة سادسة، وهذه أوامر أردوغان بطبيعة الحال. هذا الغبي الذي يعني هو أداة في يد الصهيونية كما نرى ونسمع، هذه تأثيراته على هذه الحركة، وهذه الحركة التي أرسلت الإرهابيين إناثا وذكور مثل ما قلت. هذه الحركة تحاسب على جرائمها، سواء كان الاغتيالات التي ارتكبتها أو الأموال الطائلة الحرام التي أدخلتها أو يعني كل المظالم الأخرى التي تسببت فيها ضد مصالح تونس وضد مصالح الشعب التونسي.
أكيد يا أستاذ أحمد أن تونس فيه شرفاء يحاولون إخراجه إن شاء الله من الوضع الراهن والمؤامرات التي تحاك ضده، ونتمنى أن تنقشع إن شاء الله الغيوم عن سماء تونس وعن كل تونس الشقيق، هذا البلد الطيب. لكن هل من مؤشرات أستاذ أحمد، وأنت أشرت في كلامك طبعا إلى تدخل بعض الدول، هل هناك إشارات إلى أن الدول المجاورة لتونس تريد التدخل لإنهاء الأزمة، أو يعني على غرار التحركات التي تسعى لإنهاء الأزمة في ليبيا؟
يعني أولا نحن ظهرنا الجزائر وصدرنا ليبيا، وفي أحيان أخرى ظهرنا ليبيا وصدرنا الجزائر. هذا الثلاثي كان دائما يعمل بصفة مشتركة من أجل مصالح الأقطار الثلاثة. الثورة الجزائرية يعني نصفها كان يعني ينفذ في تونس ونصفها الآخر في الجزائر، وثورة ليبية وثورة، أتحدث على ثورات التحرير لا أتحدث
صحيح ثورات الاستقلال.
فنحن سواء كان تعلق الأمر بالتونسيين أو بالجزائريين أو بالليبيين، نحن نعتبر أنفسنا شعب واحد، ونحن بالفعل شعب واحد، حيث أن العائلات الحدودية نصفها يسكن في الجزائر ونصفها الآخر بتونس، وبالنسبة لليبيا نصفها يسكن بتونس ونصفها الآخر يسكن في ليبيا. نحن شعب واحد، والتضامر بيننا قوي وقوي جدا، ولذلك ترانا اليوم في علاقة جيدة وجيدة جدا مع الجزائر، ونتمنى أن تنتهي المحنة الليبية حتى تعود ليبيا إلى سالف مواقفها الوطنية وتشترك مع الأمة في بحر الصهيونية والبحر الأمريكان، هؤلاء المجرمين الذين يعني تطاولوا على أقطارنا وما زالوا يتطاولون، خاصة على حزب المقاومة. ونحن نعتبر أنفسنا في المغرب العربي بما في ذلك ما بين قوسين، المغرب الأقصى، شعب المغرب الأقصى شعب عربي صميم وشعب وطني وشعب يكره الصهيونية ويكره الكيان الصهيوني، ولكن مع الأسف الشديد الحكم الملكي هناك هو الذي يتسبب في هذا الذي يحدث في المغرب، ولكن المغاربة لن يتركوا الصهاينة يفعلون ما يريدون. ورأيتم في دورة الكرة العالمية التي تمت في قطر، رأيتم العلم الفلسطيني يرفع تقريبا من كل شعوب العالم. صح. هذا دليل على سقوط الصهيونية، هذا دليل على قرب سقوط الصهيونية، وهذا دليل على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية حقيقة، وأن كل الإنسانية تكره الصهيونية وتكره الكيان الصهيوني، وسيذهب الذين يتبعون مع الكيان الصهيوني إلى الجحيم، لأنهم يرتكبون جريمة في حق شعوبهم. نعم. وفي حق فلسطين وفي حق الأمة وفي حق الإنسانية جمعاء. هناك فصل قانوني أصدرته الأمم المتحدة سنة 75 يدين الصهيونية، فصل 73 79 يقول إن الصهيونية حركة عنصرية لا يجب التعامل معها، وكذلك حركة عنصرية، والعالم كله يكره الصهيونية، وبإذن الله سوف ننتصر وستتحرر فلسطين على أيدي المقاومة وعلى أيدي يعني كل البلدان العربية والإسلامية المنخرطة في المقاومة والتي تدعم حلف المقاومة. سوف ننتصر وسوف يذهب كل الأعداء الذين يستقوون بأمريكا وبالصهيونية وببريطانيا خاصة، يستقوون على بلدانهم وعلى شعوبهم مثل حركة النهضة أو مثل بعض الليبراليين مثل حركة خلاص إلى آخره. هذه كلها أسماء يعني دون مضامين، أسماء هكذا يعني فقط موجودة في الإعلام ولكن لا مستقبل لها، ولا مستقبل لما تهدد به، ولا مستقبل لعودتها أيضا. وسوف ننتصر
إن شاء الله
بإذن الله بفضل وحدتنا
وبفضل
وجودنا في المكان الصحيح المتمثل في أننا من خط المقاومة مع خط المقاومة مع الانتصار لحلف المقاومة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس، توقفت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بك سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا.
إذن مستمعينا
الله
يبارك فيكم. إذن مستمعينا الكرام، ونحن على مشارف انتهاء هذا البرنامج، أتوقف مع مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. تونس وما أدراك ما تونس، تونس إلى أين؟ إن الحكم التونسي لن يدوم طويلا. لماذا؟ ليس له قاعدة شعبية قوية، وهناك أطعام عليه من الغرب ودول أخرى، والأهم من ذلك لم يقضي على المعارضة القوية داخل بلاده. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد على مشاركتك معنا في هذا البرنامج، وألف تحية وشكر لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
الأرض واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها عافية ومال وبنين رحمة للعالمين عافية ومال وبنين رحمة للعالمين اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده
كل صباح استغفر الله وابتمي صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأطيب الأماني نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة، تفضلوا بمتابعتنا.
مستمعين الأحبة، أقسم الله سبحانه في محكم كتابه العزيز بالقلم وما يسطرون ليدلل في بيانه على عظيم نعمه التي امتن بها على الإنسان ومداد نوره الذي هداه إليه. ولئن كان المراد الإلهي من التجديد الدائم على التفكر لكونه مفتاح الترقي الحضاري والتكامل الإنساني، إلا أن ذلك يتطلب بصيرة نافذة ومنهجا مستقيما. لذلك فإن المطلوب وضع الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الإلهية، وهو ما يمكن أن نستقيه من كتاب أنا والكتاب الذي يضم باقة نورانية من كلمات السيد القائد الخامنئي دام ظله، والتي يشدد فيها على أهمية المطالعة ويضع بعض القواعد والأصول التي تدفع عجلة النمو الحضاري والإنساني إلى الأمام.
نعم، ولا شك في أن الإسلام يولي أهمية عظمى للمطالعة باعتبار أن الكتاب يعد نافذة على العالم الواسع وطريق اكتشاف المعارف الإلهية والبشرية، وهو أيضا برؤية القائد الفكرية ضرورة حياتية وطريق مختصر لتفجير القابليات البشرية الكامنة ووسيلة بالغة الأهمية للتصدي للقوى الاستكبارية. والطريق الممكن لذلك هو التعود الدائم على المطالعة وإثارة التطلع لمعرفة المستجدات وصناعة الكتب والأبحاث القيمة.
يبين الفصل الأول الذي يحمل اسم الكتاب تعلق القائد حفظه الله منذ حداثة سنه بالقراءة، حيث كان يستغرق فيها حتى يفقد الاتصال بما حوله. فالكتاب بالنسبة إليه ذو تأثير كبير على النفس وينفذ إلى أعماق الوجود، والارتباط به كالارتباط بنبع سيال ودائم الجريان. لذلك يدعو الشباب إلى اغتنام فرصة عمرهم الذهبية في المطالعة، لأن ما يقرأ في فترة الشباب لا يمحى من الأذهان. ويوصي السيد القائد بقراءة العديد من الكتب، ككتاب قائدي للسيد علي هاشم وتراب كوشك الناعم، وهي مجموعة قصصية تسرد لنا سيرة أحد الشهداء لما فيهما من جماليات روحية. ومن ذلك أيضا الروح الولهية للكاتب الفرنسي رومان رولان الذي يحوي قيما فنية وأخلاقية، وكتاب الدون الهادئ الجذاب كما يصفه للكاتب الروسي ميخائيل شولاخوف.
ويهتم السيد القائد كثيرا بالقراءات التاريخية، وهو مطلع بشكل معمق على الأدب الروسي، مضافا إلى حبه للروايات القصصية، لا سيما تلك التي تتحدث عن ذكريات الدفاع المقدس وفن المقاومة التي تجسد عظمة أولياء الله. ويعتبر أن أفضل الأعمال الفنية هي الناطقة باسم عصرها، لا سيما التي ترتبط بالمراحل الصعبة للبلدان كمرحلة الحروب، لأن ذلك يبين القدرات الشعبية واستعداداتها لإثبات نفسها.
معكم أيها الإخوة والأخوات وبرنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتعرف معا على كتاب أنا والكتاب لسماحة قائد الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأكارم، إن الانشغال بالكتب يترك فارقا من الناحية الروحية والفكرية، لذلك يشدد السيد القائد في كتاب أنا والكتاب على اعتبار الكتاب من اللوازم الحياتية كالأكل والنوم، وعلى بذل الجهود والأموال ليأنس الناس بالكتاب، لأن ذلك مدعاة إلى منافع جمة كالتقدم العلمي. ورغم عظمة الثورة إلا أنها بحاجة إلى جهود أكبر لتبيان أصولها الفكرية، والسبيل إلى بيان ذلك يكون من خلال كتابة الروايات والكتب الدينية المبسطة والاستفادة من الترجمات الجيدة للأعمال العالمية الكبرى، كما يجب تطوير الجوهر والحماس الموجودة في الروايات الصغيرة التي تروي عن الدفاع المقدس، والغرسة المتسمة بالواقعية والدافعية الإيمانية التي أزهرت في روايات جلال الأحمد على سبيل المثال.
نعم أيها الأكارم، إن إظهار القيم وبيان التاريخ في الإطار الروائي أكثر جاذبية وخلودا من أي عمل فني آخر، فهما يجمعان كل مواصفات التعبير الفني، لذا ينبغي توظيف الاستعدادات المتأججة لجذب القلوب والأرواح وتوظيف الجماليات التي تتسم بها الثورة. إن قصة الثورة وقضاياها الأكثر إنسانية وسموا يجب أن تكتب في هذا الزمن وتجسد بأسلوب جمالي، كما أكد القائد على ضرورة تأليف الكتب ذات الفائدة وبأسعار مناسبة، وعلى سد الفراغ الموضوعي والمضموني والترجمة المتبادلة للكتب الجيدة لا سيما السياسية والتاريخية والأدبية.
نعم، وثمة طرق متعددة لتعزيز الاهتمام بالكتاب الذي يشكل برؤية القائد رسالة وحدة بين الفرق الإسلامية، من ذلك كتب الجيب التي من شأنها أن تملأ أوقات الفراغ والترويج للكتب في اللقاءات وعرضها في القطارات والمراكز الإدارية، كما تساعد المسابقات والمعارض الأسبوعية للمطالعة وتخصيص حصة لذلك في المدارس في توجيه الأجيال نحو العلم والتحقيق. ها هذا فضلا عن الجهود التي يجب أن يبذلها الأهل والمؤسسات التربوية لبث حالة الأنس بالكتاب.
يذكر أن من أبرز التعليقات التي خطها السيد القائد على أغلفة الكتب هي تلك التي كتبها على غلاف كتاب قائدي، حيث يقول فيها: السلام عليكم يا أحباء الله وأصفياءه، يا ورودا حمراء لم يستطع كل فساد العالم أن يمنع تفتحها. تعكس أقواله شدة تأثره بالمضامين النيرة لهذه الكتب، فإحدى الروايات القصصية عرس المخضبين جعلته يحلق في فضاء معطر مليء بالصفاء وأنارت مشعل المعراج الإنساني، وأخرى استشم من فيض كلماتها عطر الشهادة، في حين لم يستطع إكمال الجزء الأول من كتاب السفر إلى مدينة الزيتون بسبب الصور الدامية التي بللت وجهه بالدموع، كما أوصى بقراءة بعض الكتب وترجمة بعضها الآخر ككتاب اجتياز آخر ساتر ترابي.
وهكذا يبدو لنا سماحة السيد القائد في كتابه أنا والكتاب ذا شخصية قديرة مؤمنة وغيورة ولديه اهتمام بالغ بالمطالعة التي تتسم بالفعالية والشمول وسعة اطلاعه ومعرفته الدقيقة بالتاريخ والأعلام الأدبية والفنية والسياسية والعلمية وغيرها، هذا فضلا عن تخصيص وقت للقراءة رغم انشغالاته، واضعا ذلك ضمن منظومة مدروسة ومدونا بعض الأفكار على حواشي الكتب.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على حسن الإصغاء وطيب المتابعة.
موعدنا معكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمن.